الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه قراءة
أما بعد
فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذلك قراءة على شيخنا علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الباب الثامن باب ما جاء في الرخى والتمائم. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن ابي بكير
في الصحيح يوجد واو
في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت لماذا قلاده؟
فارسل رسولا
ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتواية شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولى شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن ذكر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب الثامن باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني من الأحاديث وأقوال السلف في حكم الرقى والتمائم. ولم يجزم المصنف هنا لأن التفصيل هو المطلوب. والرقى جمع رقية، والتمائم جمع تميمة، والرقية هي القراءة على المريض والنفث عليه، كما أسلفنا أنه إذا قلنا قال شيخنا في هذه الأبواب إلى أن نبين في المقصود الشيخ الفوزان، وذلك في درس اليوم الاثنين الرابع من شهر جمادى الأول سنة 28 و400 ألف في حي الفيحاء بالرياض. قال شيخنا حفظه الله: الرقية القراءة على المريض والنفس عليه، والتميمة ما يعلق لاتقاء العين والآفات. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز من ذلك. قوله في الصحيح
عما لا يجوز من ذلك، ومن هنا للتبعيد، لأن ليس كل الرقى وليس كل التمائم منهي عنه كما سيأتي. لذلك قوله عليه السلام إن الرقى والتمائم والتولة كثير، هذا عام مخصوص في قوله إن الرقى والتمائم، فليس كل رقية وليس كل تميمة شرك. نعم.
قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول أن لا يبقين في رقبة بعير خلادة من وتر أو خلادة إلا قطعت. الحمد لله. هذا الحديث في الصحيحين.
ولذلك قوله في الصحيح المراد بهنا إشارة إلى الكتاب الذي خرجه أم إلى الحديث نفسه؟ إلى الحديث نفسه، يعني في الحديث الذي إسناده صحيح. نعم.
واسم أبي بشير قيس ابن عبيد، قاله ابن سعد، وقاله ابن عبد البر، لا يوقف له على اسم صحيح.
وقاله
نعم. وقال ابن عبد البر لا يوقف.
وقال وليس وقاله. نعم.
وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد خندق ومات بعد 60، ويقال انه جاوز 100. قوله فارسل رسولا وهو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث ابن ابي اسامة في مسنده، قاله الحافظ. قوله أن لا يبقين بفتح الياء والقاف، ويحتمل أن يكون بضم الياء المثنى وكسر القاف، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل، لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها.
نعم. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا هنا. قال شيخنا: يجب على العالم أن يبين للناس، وكذا ولي الأمر لأنه ذو سلطان، والسلطان يزيل المنكر باليد، وغيره يبين ولا يسكت، ويجب بيان ذلك. والسكوت غش للأمة وكتمان للعلم. قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب. والعين حق. قال أيضا: والعين حق، وتدفع بذكر الله تعالى والاستعاذة به سبحانه، لا بهذه التقاليد الجاهلية من تعليق الأوتار تعليق هذا الوتر لا يجوز. أما إذا كان تعليق القلادة، قال أو قلادة، والقلادة ما يلبس على العنق، وأما ما يوضع على ما يكون في الإصبع فهذا يسمى حلقة. وتقليد الدواب كان لدفع العين أو نحوه فهو وسيلة للشرك، وإن اعتقد أن هذا المقلد به ينفع أو يضر فهذا شرك في الربوبية. أما قال شيخنا أما للزينة أو لقيادة الدابة فلا بأس. وقال شيخنا عبد العزيز الرجل وكذلك القلائد التي على الهدي لا بأس بها. قال سبحانه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد. فانتهى كلامه. فكان العرب يضعون قلادة على الدابة التي يجعلونها هديا حتى تميز عن غيرها. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله أو قلادة إلا قطعت يحتمل أن ذلك شك من الراوي ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو.
قوله قلادة من وتر أو قلادة. قوله أو قلادة هذا عام أي من وتر أو غيره. نعم.
قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوز يظنون
بس الواو.
نعم. ويعلقون عليها العوز يظنون أنهم تعصمهم من الآفات. يظنون أنهم تعصمهم من الآفات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد.
من هو أبو عبيد؟
بن سلام.
نعم قاسم بن سلام صاحب كتاب الإيمان صاحب النهاية في غريب الحديث.
قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. قوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوات شرك. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله أن عبد الله
وقال دائما هنا نشغل هنا من واحد يشغل هنا
عن عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنق خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك.
آل ولا آل؟
آل
على تقدير يا آل.
ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوات شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله. والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة. فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه. وفيه ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره، وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، وقد تقدم دليله.
الأصغر أكبر من الكبائر، قال شيخنا، لأنه وسيلة للشرك الأكبر. نعم.
وقد تقدم دليله في الباب الذي قبل هذا قوله
مسألة تعليق التمائم. تعليق التمائم الأصل فيه المنع، وقول عليه السلام من علق تميمة فقد شرك. بعض العلماء يقول بالتفصيل إن كان من القرآن يجوز وإن كان من غيره لا يجوز، وأما من غير القرآن فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز، أما إذا كان المعلق من القرآن والأذكار النبوية فتنازع الصحابة فيه رضي الله عنه. والأظهر هو مذهب ابن مسعود المنع لعموم النصوص، أن تعلق تميمة فقد أشرك. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام التخصيص، فيبقى العموم على عموم. وأما الرقى وإن كان فيها عموم، إن الرقى والتمائم والدول تشف، إلا أنه جاء ما يخصص هذه الرقى، قد جاء ما يخصص هذه الرقى. ولما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي له، رقاه جبريل وميكائيل كما في الصحيح، لما جاءه جبرائيل وميكائيل وجلس عند رأسه وقال ما بالك رجل، قال مطلوب، مطلوب يعني مسحور، قال من طبه، قال لبيد بن أعصم في مسلم ومشاطة في بئر جروان ماء وتنقاع في سنة، فذهب جبريل واستخرج هذا السحر. فالرقية جاء ما يدل على جوازها، أما التمائم فيبقى المنع فيه، ومن أباحها أباحها بشروط، إذا كانت من القرآن أولا بأن أو هذا في الرقى أيضا اشترط فيها أن تكون من الكتاب أو السنة، وأن لا يعتقد المرقي أنها تنفع بذاتها ولكن بتقدير الله تعالى، وأن تكون باللغة العربية أو ما يفهم معناها. إذا التمائم الصواب المنع، لا يجوز تعليق شيء من القرآن على صدور الصبيان لأنه قد يكون عرضة للإهانة، حتى لو سلم من ذلك فإنه لا يجوز ويبقى على الأصل. والقرآن قال الله فيه وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وقال عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، القرآن هداية وشفاء، ولكن ليس ليعلق على الصدور وعلى الدواب، وإنما إذا عمل الإنسان به تعلمه وعمل به وتواصى به ودعا إليه. وقوله تعالى من القرآن، من هنا ليست للتبعير وإنما هي لبيان الجنس، لكن ما نبه عليه وإليه أنه لا يجوز تخصيص آيات معينة في الرقية لم يرد النص بتخصيصها، وأما ما جاء النص بتخصيصها كما في الحسد قراءة الفلق والناس فهذا جائز، وإلا فقوله عز وجل وينزل من القرآن ما هو شفاء، فمن هنا ليس بالتبعير وإنما هي لبيان الجنس. ف فكل جنس القرآن هدى وشفاء. يقول الشيخ صالح حفظه الله: وبعضهم صار يرقي بالهادي، وبعضهم يجمعهم في مكان واحد وينكث عليهم، وهذه مفاجرة لا أرضيها. فينبغي فهم هذا الشيء، وإذا أعطي شيء فلا بأس، لكن لا يتاجر بالرقية، بل يكون قصده نفع الناس، فلا يقول القارورة المركزة بكذا وغيرها بكذا، فهذا لا يجوز. وهذا بعض الناس صار يفعله اليوم، تلا قارورة ماء يقول هذه بخمسين جنيه، وقارورة أخرى هذه بمئة جنيه، لما؟ وهذه لتر وهذه لتر، يقول هذه قرأت علي عشر مرات وهذه قرأت علي خمس مرات، يتاجر بالقرآن والعياذ بالله. قد انتهن بعض الناس هذا العمل مهنة، ولا يعرف الصحابة رضي الله عنهم أن أحد اتخذ هذه العمل يعني الرقية مهنة فيما نعلم. وأيضا بعض الناس يتعلق بالقارئ، يقول لا ترقوا إلا أن يأتي فلان، الله يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فالمضطر أرجى في قبول دعائه وطلبه من الله عز وجل. ولا يصح تخصيص شخص معين للقراء حتى لا يتعلق الناس به. أبو سعيد لما رقى ونشط السيد القوم سيد الوادي كأنما فك عقاله، لم يكن رفع قبل يومين، ورفع فقط بالفاتحة، وشفى الله سبحانه وتعالى هذا المريض بعدما عجز. لا يصح التعلق به، وما جاء به وحيد بالي في كتابه الصارم المسؤول على شاتم، في كتابه الصارم البكار على التصدي للصحف الأشرار، وفي كتابه يقاتل الإنسان من الجن والشيطان، من القول بقراءة بعض الآيات عدد معين لم يرد به النص، هذا من العبث واللعب، وهذا من البدع المنكرة. التعبد لله عز وجل بقراءة آيات أو أحاديث بعدد معين لم يرد في الشريعة، هذا من التشريع، لا يجوز، لا يجوز هذا أبدا. نعم. والمرض الفلاني يقرأ كذا ويخرج الدود ويخرج كذا وكذا، كل هذا من العبث. نعم
شيخنا أحسن
الله. يعني هذا الشخص وحيد بالي كنا نحسن به الظن إلى أن قامت الثورة، لا بارك الله فيها ولا في من شارك فيها، إلى أن انكشف حاله وصار يدعو للخروج ويدعو للحزبية وجلس أهل البدع من المكفرين وأهل الأهواء، بل يعادي أهل السنة في بلده. وهكذا كما قال القائل: جزى الله الشدائد كل خير علمتني العدو من الصديق، تنازم أنه طلب العلم، وما علمنا عن وحيد بالي أنه طلب العلم على أيدي العلماء في بلد التي سافرنا إليها، وإنما علمنا أنه كان يسكن في الجنوب، كان يقرأ على الجن أيضا، وطرد من هناك، ولا نعلم أنه من طلاب العلم الذين حصل العلم على أيدي العلماء. هذا واضح جلي الآن في أحواله وفي موقفه من الخروج على ولاة الأمور وأئمة الجو، فقد ظهر حاله وكان مخفيا، كان يتظاهر بالسنة وتعظيم السنة، ولكن مع الأسف ظهر في هذه الثورة وفي هذه الأحداث، صار يناصرها ويتلون بالكلام ثم أفصح عن حاله. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، كيف يكون شكل،
لذلك نحذر من الحضور لوحيد بالي، لأنه صار الفترة الأخيرة يعطي إجازات لبعض الطلاب ومجالس التحديث، وأسرف إسرافا عظيما في إعطاء الإجازات حتى أنه يعطيها لبعض الجهال الذين لا يفهمون شيئا في الحديث، لا في علم الحديث رواية ولا في علم الحديث دراية، وصار يعطي الإجازات بمجرد الحضور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعطي إجازات في كتب العقيدة التي خالفها، كتب المنهج التي خالفها هو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، حذر من حضور دروس وحيد بالي، حذر منه هذا الرجل المتلون في دين الله سبحانه وتعالى، قبل الثورة على حال وبعد الثورة بحال آخر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، كيف يكون شكل الوتر المقلد على الدب؟
نعم.
شكل الوتر المقلد على الدب، الوتر
يعني كأنه سيس لما يخلوله كان يصبح قديما، كانوا يتبركون بوضع على الدواب، يتبركوا بهذا، أن يوضع على عنقها يحاط بالعنق القلادة ويحضر، نعم، من أجل دفع العين أو غيرها من الآفات.
لكن الشيخ صالح يقول إذا كان الزينة فلا بأس به.
نعم.
هذا ألا يوهم مثلا أن الرأي أن هذا من الشرك، ولو كان صاحبه يقصد الزينة؟
هذا بالنسبة للمعلق، لكن هل الأولى، لكن هو الآن يريد أن يقول دابته فيعلق شيئا على عنقها من أجل أن يسحبها به، هذا لا بأس من هذا. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله عن عبد الله بن عقيل مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد الترمذي. وعبد الله بن عقيل بضم المهملة مصغر يكن أبا معبد الجهني الكوفي. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. قوله من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب الذي قبله، وهو ينافي قوله تعالى
قوله من تعلق شيئا،
قال قوله من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب.
والنصف التفات، والأولى التفات.
كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب الذي والذي قبله، وهو ينافي قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وهذه الآية فيها شرط قوي العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة. أين الإخلاص؟
أسلم وجهه.
أين المتابعة؟ العمل لا يكون حسنا إلا إذا كان موافقا للسنة. قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أبو علي: قال يا أبا علي ما أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه. فالخالص أن يكون لله، الصواب أن يكون على السنة. ضيل بن عياض رحمه الله. خليه يصير.
ثم قال رحمه الله: فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام، ولا يصح معه قول ولا عمل.
وهذا متى يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر؟ يكون
شركا أكبر
فيكون شركا في الربوبية ولا الألوهية ولا اسم الصفات؟ الربوبية.
إذا كان ينفع
وظن، نعم، يعتقد أنه ينفع وظن من دون الله فهذا شرك الربوبية. أن النافع الضار هو الله هو الرب جل وعلا. والثاني متى أن يعتقد أنه وسيلة في الشفاء، وهذه وسيلة لم ترد لا في الشرع ولا عرفت عند أهل الفن أهل الطب، فهذا وسيلة إلى الشرك الأكبر. تعريف الشرك الأصغر كل وسيلة موصلة للشرك، والشرك الأكبر صرف أي عبادة لغير الله سبحانه. هذه تعريف مهمة، الشرك الأكبر صرف أي عبادة لغير الله، والأصغر كل وسيلة موصلة إلى الشرك. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله وكل إليه أي وكله الله إليه إلى ما علق قلبه به من دون الله، ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن قاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا من
المؤدب،
حدثنا أبو سعيد.
وهذه عقوبة، وكل إليه هذه عقوبة، لأنه تعلق قلبه بغير الله فوكل إلى ما تعلق قلبه به، الجزاء من سبعه.
قال الإمام أحمد: حدثنا أشد بن قاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن منبه ويتوق بالبيت، فقلت: حدثني بحديث أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيتي، فذكيت السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من يدي، إلا قطعت أسباب السماء من يده، وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي واد هلك. وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى.
وهذا الخبر إسرائيلي، لأن وهب بن منبه يروي عن بني إسرائيل. قال شيخنا: الخبر الإسرائيلي والمعنى صحيح.
ثم قال: وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قول فتدبر. قوله: وروى الإمام أحمد
صلى الله عليه وسلم.